بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في مراجعة متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وننتقل من الأبواب المتعلقة بالبيوع إلى أحكام الأضحية. فغدا أو هذه الليلة هي أول ليلة من ليالي العشر من ذي الحجة، وينبغي على طالب العلم في مثل هذه المواسم أن يتعلم فقه المواسم. يأتي رمضان يتعلم أحكام الصيام ويعلم الناس، وكذلك فقه الحج، وكذلك الآن ما يتعلق بأحكام الأضحية. فيكثر السؤال عن أحكام الأضحية في هذه الأيام، فرأيت من المناسب أن نراجع هذا الباب، وهو سيأتي معنا في كتاب الأطعمة، لكن نعجل من مراجعته في هذه الأيام. ونسأل الله تعالى الهدى والسداد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأضحية سنة. الأضحية، وأيضا بالتشديد يقال الأضحية ويقال ضحية، والأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى يوم العيد وأيام التشريق، كما قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وسميت أضحية لأنها تذبح ضحوة في وقت الضحى، وقيل لأنها تذبح في عيد الأضحى. والأضحية إخوة أصل مشروعيتها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا عن إبراهيم عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الوالد ولده لله، وأسلم الولد نفسه لله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. تأمل في هذا البلاء المبين العظيم، كيف يذبح الوالد فلذة كبده وثمرة فؤاده. والحكمة من هذا كما هو معروف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، والخل أعلى مراتب المحبة، فالله تعالى امتحن إبراهيم في خلته ومحبته. فتأمل عندما رزقه الله تعالى الولد عن كبر، وآن للقلب أن يتعلق ولو شيئا يسيرا بالولد، ولما بلغ معه السعي يعني بدأ يعمل مع أبيه، هنا جاء الاختبار، أمره الله تعالى بذبح ولده. هل يقدم محبة الولد أو يقدم محبة الله وما يريده الله جل وعلا؟ هذا ابتلاء شديد، لكن هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتثل أعظم امتثال. والله تعالى لا يريد الدماء والأبدان، وإنما يريد الاستسلام، ولهذا قال: قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. ف فداه بذبح عظيم وجعل هذا الذبح سنة في الآخرين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذبح الهدايا في الحج والأضاحي. فالأضحية فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتذكر المضحي هذا المشهد العظيم. ولذلك الله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فيقوم في قلبه اتباع ملة إبراهيم وتقديم محبة الله على كل محبوب، وكأنه يعني يذبح يعني نفسه كما يقولون، كأنها يعني فدية عن النفس المستحقة للتلف والهلاك بسبب المعاصي والذنوب، فيحيي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، تأملوا عندما عزم إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان في هذا أعظم حياة لهذا الولد، فجعل من نسله سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا النسك العظيم فيه إحياء لسنة إبراهيم واتباع لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفيه شكر لنعمة الله تعالى وإحسان إلى الفقراء والمساكين وتوسعة على الأهل والأقربين. قال: الأضحية سنة، هي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة وبعض العلماء يرون أنها واجبة، والأقرب والله أعلم أنها سنة وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي استدل بهذا الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فعلق الأضحية على الإرادة، وهذا ليس من شأن الواجب، الواجب فيه جزم، لكن لما يقول وأراد أحدكم أن يضحي فهذا يدل على أنها ليست بواجبة. ثم أيضا الجمهور أيدوا هذا بأن أصل الأضحية بأن الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنها ليست بواجبة، وهذا أقوى دليل في الحقيقة، لأن هذا الدليل الأول قد ينازع فيه، لكن أقوى دليل يدل على أن الأضحية ليست بواجبة ما ثبت عند عبد الرزاق أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كانا يتركان الأضحية، يعني في بعض الأحيان، حتى لا يظن الناس أنها واجبة. وقال أبو مسعود رضي الله عنه البدري، قال: إني لأدع الأضحية وأنا أيسركم كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب. هذا رواه عبد الرزاق، وكذلك جاء نحوه عن عقبة بن عمرو وابن عمر وابن عباس، فهذا مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم. أما الحديث الذي ورد: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا حديث رواه أبو هريرة، ورجح الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حجر أنه موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستدل بهذا الحديث على الوجوب. ثم أيضا هذا الحديث من باب التوكيد جمعا بين هذا الأثر عن أبي هريرة وباقي أثار الصحابة. لا شك أن الأضحية سنة مؤكدة، ولا يليق بالمسلم الذي يجد سعة أن يترك الأضحية، ولهذا قال أبو هريرة: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد. ولعلنا في هذا المجلس يعني لا نكتفي بقراءة المتن، يعني نأخذ المسائل التفصيلية، لأن هذا الباب عملي ويحتاج إليه الناس بجزئياته. فمن المسائل أيضا التي ذكرها في الشرح هنا أن التضحية سنة على الكفاية، وهذا يعني عند جمهور العلماء أنها سنة على الكفاية، كما أن هناك فرض كفاية هناك سنة على الكفاية، يعني إذا فعلها واحد من أهل البيت سقطت عن الباقين وتأدى عن الكل حق السنة، يعني الزوجة والأولاد كأنهم قد ضحوا ويدخلون في أجر الأضحية، وهذا التشريك تشريك في الأجر والثواب، فهذا يكفي في حصول السنة، كما ثبت في الموطأ الترمذي وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون أو فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. فهذا يستدل به على أن الأضحية الواحدة تجزئ عن المسلم وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس كما ترى. ولا يعني هذا الإخوة أنه لا يستحب الزيادة في الأضحية، بل يستحب أن يضحي المسلم أكثر من أضحية إن كان يجد سعة، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش واحد، ضحى بكبشين. ويستفيد العلماء من هذا أنه يستحب يعني الإكثار من الأضحية، فمن وجد ساعة أضحى بأضاحي كثيرة فهذا مستحب، لكن بشرط أن لا يكون هذا من باب التفاخر والمباهاة والرياء، يعني كما نبه على هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، يقال أهل البيت الفلاني ما يضحون بأقل من 10 أضاحي وكذا، لا، بل يعني يكون تكون نيته الإحسان إلى الفقراء والمساكين، فهذا طيب. كذلك يعني من المسائل التي ذكرها هنا الأضحية عن الميت، الأضحية عن الميت عند الشافعية أنه لا يجوز الأضحية عن الميت أضحية مستقلة، وهذا في عند الشافعية في الأصح. أما لو أنك شركت الميت في الأجر فهذا لا بأس به، هذا طيب، يعني التشريك في الأجر والثواب الإخوة أمره واسع، يعني كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وقال: هذا عن محمد وآل محمد ومن لم يضحي من أمة محمد. فالتشريك في الأجر أمره واسع، تشرك نفسك وأهل بيتك وأموات أمواتك وأموات المسلمين، يعني الأجر أمره واسع، فالله تعالى لا يتعاظم شيء، والله تعالى واسع عليم وواسع كريم جل وعلا. لكن المقصود هنا لو واحد قال: أنا أريد أن أضحي عن هذا الميت أضحية مستقلة، نعم لو أوصى الميت نعم ممكن أن يضحى عنه، لكن لو ما أوصى عنه، لو ما أوصى أن يضحى عنه، فهنا فيه خلاف المسألة. عند الشافعية كما عرفنا في الأصح أنه لا يجوز أن يضحي عن الميت أضحية مستقلة، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه لم يرد بذلك دليل في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى عن خديجة أو عن عم حمزة مثلا، أو ما ورد أنه ضحى بأضحية مستقلة، فاستدلوا بهذا. وفي المقابل قول جماهير العلماء أنه يجوز، قول جماهير العلماء على الجواز، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون يجوز، وإن كان عند المالكية شيء من التفصيل، فالإمام مالك رحمه الله تعالى قال: لا يعجبني أن يضحي عن الميت، مع أنه استحب الهدي عن الميت، استحب الهدي عن الميت، أما الأضحية ف فلم يستحبها. بعض المالكية وجه هذا قال المقصود في الأضحية غالبا المباهة والمفاخرة، ولذلك كرهها الإمام مالك على هذا الوجه. ولذلك في الهدي لما كان هذا المقصد يعني غير واضح، ممكن يندرج هذا في النية مع الحجيج لما يهدي أو يهدي فلا يلحظ هذا المقصد، الله أعلم، فاستحبه. فيقال والله أعلم، مدام أنه رجع المقصود إلى المباهة والمفاخرة فنقول إذن إذا ما نوى هذا وأراد أن يضحي عن الميت أضحية مستقلة فيجوز، الله أعلم، قد يكون بدون كراهة عندهم، يعني عند المالكية، إذا خلت الأضحية من هذه النية. فإذا مذهب الجمهور أنه جائز، وهذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. والجمهور يستدلون بأن الأضحية من جنس الصدقة والحج، كما أنه يجوز الحج عن الميت والصدقة عنه، فكذلك الأضحية الحج فيه بذل للمال أيضا، والصدقة بذل للمال، والأضحية كذلك. ورد حديث يعني فيه ضعف، حديث علي أنه ضحى بكبشين وقال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه، لكن هذا الحديث يعني ضعيف لا يثبت. هذه المسألة الإخوة لها علاقة بمسألة إهداء القربات للموتى، وهذه المسألة كما تعرفون مسألة كبيرة، والشافعية يتمسكون بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يجوز عندهم إهداء القربات للميت، هذا هو الأصل، إلا ما ثبت بالدليل من الحج والصدقة والدعاء والاستغفار. أما ما لم يرد به دليل فلا يجوز، مثل قراءة القرآن وغير ذلك. الجمهور يرون أنه يجوز إهداء القربات للموتى، هذا هو الأصل، وبنوا على الأحاديث التي وردت من صدقة من حج، فقالوا هذا يدل على أن الأصل هو الجواز. فهذه المسألة لها تعلق بهذا. فتلاحظون الشافعية قالوا الأضحية ما ورد دليل فيها أنه يجوز أن يضحى عن الميت، والجمهور مشوا على أصلهم أنه يجوز. ثم أيضا والله أعلم، حتى على قول الشافعية في هذه المسألة أنه لا يجوز إهداء القربات للموتى، لكن بعض الشافعية هنا جوز الأضحية عن الميت. النووي يقول في المجموع أطلق أبو الحسن العبادي جوازها عن الميت لأنها صدقة. قال صاحب العدة والبغوي لا تصح به قطع الرافعي. في النجم الوهاج قال والقياس جوازها لأنها صدقة من الصدقات. فتلاحظ بعض الشافعية يعني عندهم أنها تجوز لأنها صدقة من الصدقات. الذين منعوا أيضا فرقوا بينها وبين الصدقة، قالوا لأن الأضحية تشبه الفداء عن النفس، وهذا عرفناه في المقصود من الأضحية، أن الأضحية كأنها فداء عن النفس، فأنت يعني كما فدى الله تعالى إسماعيل بذبح عظيم، فكذلك أنت كأنك تفدي نفسك، كأن نفسك مستحقة للتلف، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالمسلم يهضم نفسه، وكم عصينا الله تعالى وفرطنا في جنب الله، فكأن المسلم يفدي عن نفسه بهذه الأضحية، يفدي نفسه بهذه الأضحية. فقالوا لما كان من مقاصد هذا المقصد فهذا ينبغي أن يكون ابتداء من كل فرد، ما يكون يعني عن الغير، ما يمكن أن يكون هذا عن الغير، لأن هذا يتعلق بنفس الإنسان، فلا يجوز أن يذبح الأضحية عن الميت، لأن هذا المقصد لا يوجد هنا إلا بإذن الميت، يعني إلا إذا وصى، أما إذا لم يوصي ما يتحقق هذا المقصد، ولذلك فرقوا بينه وبين الصدقة. والله أعلم، نقول وإن كان هذا كلام يعني فيه وجه من النظر، لكن أيضا المقصود الأعظم من الأضحية كونها صدقة من الصدقات. ذلك الله تعالى قال فصل لربك وانحر، يعني إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني كما أعطاك الله تعالى الكوثر فكذلك أنت أعطي وتصدق بالنحر. وهذا جاء في مقابل قول الله تعالى منعون الماعون في السورة المتقدمة، في مقابل ذلك قال فصل لربك وانحر. فلا شك أن الصدقة في الأضحية من أبرز مقاصدها، ولذلك لا يجوز أن يبيع المسلم شيئا منها، لأنها لله، صدقة لله، يطعم صحيح أهله كما سيأتي معنا، لكن مقصود الصدقة فيها مقصود عظيم. فهنا والله أعلم، يعني إذا نظرنا أنها يغلب عليها يعني أمر الصدقة، فهذا يعني يتمسك به في جواز الأضحية عن الميت، ويكون يعني مقويا لهذا القول الذي هو قول جماهير العلماء. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني رجح هذا بقوة، قال لأن صدقة عنهم ولا وجه لإنكاره، يعني شوف لا وجه لإنكاره، هكذا قال رحمه الله. وذلك الإخوة يعني في مثل هذه المسائل علينا لا نضيق على الناس، يعني ربما تكون بعض الفتاوى المشهورة الآن أنه لا يجوز الأضحية عن الميت أضحية مستقلة، لكن أنت إذا بحثت المسألة وجدت أن كثيرا من العلماء يفتون بالجواز وأنها أشبه بالصدقة، فمثل هذا والله أعلم لا يضيق، مدام أنها هذا المسلم عنده خير يريد أن يضحي عن الأموات فيعني لا بأس بهذا. وحتى يعني لو قلنا أنه في الواقع أن الحكم عدم الجواز فتكون صدقة من الصدقات، يعني ولن يضيع الأجر بإذن الله، والله أعلم. نعم. ثم قال ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر. هذا بالنسبة لسن الأضحية. قال يجزئ فيها الجذع من الضأن، الضأن يعني الخروف الذي فيه صوف، يجزئ الجذع من الضأن، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث جابر لا تذبح إلا مسنة، يعني المسنة هي الثني وتختلف أسنانها كما سيأتي بحسب بهيمة الأنعام. قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فتذبحوا جذعة من الضأن، فهذا جائز، جذعة من الضأن. والجذع من الضأن هو ما له سنة، يعني آسف هذا الغنم، الجذع من الضأن قال الذي له سنة أو أسقط أسنانه، هذا عند الشافعية ذكر بعضهم هذا، لا هو الآن تكلم عن وهو من الغنم ما له سنة، نعم الأصح وغيره، وفي التهذيب وغيره، في التهذيب وغيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنانه. طيب هذا نعم نعم سيأتي، نعم يا شيخ. الجوهري قال هنا أن الجذع اسم لزمنه وليس هو سنا. قال الإمام أحمد سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع، قال أن الصوفة تكون على ظهره قائمة فإذا نامت علم أنه أجذع. وكذلك يعني الإجذاع معناه سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها، يعني هذا هو الإجذاع، إذا تخيلنا حقيقة الإجذاع هو سقوط الأسنان اللبنية كما يوجد في الإنسان وتنبت غيرها وتكون الصوفة يعني نائمة. ولذلك هذا إذا نظرت إلى هذه العلامات بالنسبة للخروف هذا يكون قبل السنة، يعني ما يكون بعد السنة، يكون قبل السنة في الغالب. ولذلك عند الحنفية والحنابلة، وهذا قول عند الشافعية أن ما له ستة أشهر، يعني الجذع من الضأن ما له ستة أشهر، خلافا لي يعني المشهور يعني عند الشافعية والمالكية عندهم سنة، لكن عند الحنفية والحنابلة أنه من ستة أشهر. ولو يتحرى يعني إذا قيل لك هذا خروف ستة أشهر يتحرى هل نبتت أسنانه، يعني لما أسقط وصوفه نائم فيتحرى هذا من باب التأكد، يعني لأنه ممكن يكون ستة أشهر، ممكن يكون ثمانية أشهر مثلا، فينظر في هاتين العلامتين، نبات الأسنان غير اللبنية طبعا، وأن يكون الصوف نائما ليس يعني قائما. وفي الغالب الآن طبعا الذي عليه العمل الآن يعني عند يعني الذباحين والقصابين أن ما لو ستة أشهر يعني يعتمدون أنه يعني يدخل في الأضحية والعقيقة، وهذا يعني إن شاء الله يعني جائز يعني مجزئ إن شاء الله، يعني كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، لأن هذا يعني كما هو معلوم يعني عند يعني أهل البادية وأصحاب الخبرة يعني يكون قبل سنة. طيب هذا بالنسبة للخروف، إذن الخروف ممكن يكون من ستة أشهر. بالنسبة للمعز، الثني من المعز قلنا الخروف يجزئ فيه الضأن، لكن المعز والإبل والبقر لابد من الثني، والثني من المعز ما له سنة. المعز يعني التيس الذي فيه شعر ليس فيه صوف، هذا لابد أن يكون قد أكمل سنة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية. والثني يسقط هو ما أسقط أسنانه اللبنية ونبتت الثنايا، وهذا يكون من سنة إلى سنة ونصف، يعني في الغالب سنة يكون مجزئا. طبعا عند الشافعية في الأصح ما له سنتان، لكن هذا فيه إشكال كما عرفنا، لأن عند أهل الخبرة يقولون أن الثنايا تنبت من سنة إلى سنة ونصف، والله أعلم. ولذلك إذن المعز ما له سنة عند جماهير العلماء. بالنسبة للإبل، الثني من الإبل ما له خمس سنين، إذا أكمل خمس سنين هذا يجزئ في الأضحية، أما أقل لا يجزئ، وهذا عند الأئمة الأربعة. بالنسبة للبقر ما له سنتان، البقر ما له سنتان، هذا الثني من البقر يكون أكمل سنتين، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة عند الجماهير، خلافا للمالكية يقولون ما دخل يعني ما أكمل ثلاث سنوات، وهذا قول عند الشافعية، لكن يعني هذا الذي عليه جماهير العلماء. وذكر أنه لا فرق بين الأنثى والذكر، يعني يجوز أن تضحي بالأنثى والذكر، وجمهور العلماء يقولون الذكر أفضل، وهذا مذهب يعني جماهير العلماء، قالوا لأنه أطيب لحما، نعم أطيب لحما. ثم قال وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن البدنة يعني البعير الواحد يجزئ عن سبعة، المقصود عن سبعة الإخوة يعني سبعة عوائل، ليس سبعة أشخاص وشركم في الثواب، تقول أنا وزوجتي وعندي مثلا خمسة أولاد هؤلاء سبعة لابد أن نضحي ببعير، لا، المقصود يعني أنه يشترك فيه سبعة، فأنا أشترك بجزء وصاحبي وواحد من أهلي وهكذا نشترك، ثم كل واحد منا يشرك أهله أيضا، فهذا المقصود يجزئ عن سبعة. وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة. قال لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. ويعني هناك قول بأن البدن عن عشرة، هذا قول إسحاق وهو قول أبي إسحاق من الشافعية، يعني وبعض العلماء، لكن هذا القول يعني فيه نظر، وإن كان هنا ذكر أن في البخاري ما يشهد له، ويعني هذا الحديث الذي في البخاري وفي الصحيحين حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، عدل عشرة من الغنم ببعير. هذا الحديث الإخوة في قسمة الغنائم ليس في الأضحية. عدل عشرة من لما كان يقسم الغنائم، لما يعني انتهى مثلا النوق، انتهت النوق مثلا الإبل، عدل يعني اللي أعطاه بعير في المقابل أعطى مثلا صاحبه عشرة من الغنم، فهذا لا علاقة له في الأضحية. نعم. وكذلك ورد حديث عن ابن عباس، هذا في البلوغ مر معنا، نعم، ولا هذا في القسم الثاني صح. طيب نعم، أو هو ما ذكر ابن حجر لكن هو مر معنا في الشرح، يعني قال ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، وهذا يعني في عيد الأضحى. لكن هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي بن ماجه، لكن الحديث فيه ضعف. قال البيهقي حديث عكرمة تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح الذي مر معنا. وذكر ابن عبد البر أن هذا يعني عليه عامة العلماء أن البدنة البعير عن سبعة ليس عن عشرة، فإذا هذا الحديث يتفرد به الحسين بن واقد يعني وفيه ضعف، يعني الحسين بن واقد لا يعني يقبل تفرده. نعم، والله أعلم. طيب، ثم قال وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا أنه يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب، والعيب هنا الإخوة من أعظم، أو نقول في العيب مدار العيب هنا الذي يمنع من إجزاء الأضحية، العيب الذي يؤثر في لحمها، لأن هذا هو المقصود بالأضحية اللحم. طبعا صحيح المقصود الأكبر إراقتها لله جل وعلا، لكن ثم الآن هي من أبرز مقاصدها أنها صدقة، فلا بد أن يكون اللحم صالحا ما يكون فيه يعني نقص وعيب. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها يعني عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. والعجفاء التي لا تنقي، لا تنقي، النقي هو مخ العظم. نعم، وهذه الأربعة لا تجزئ بالإجماع. قال هنا العورة كما جاء في الحديث، وطبعا إذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. ومن عجائب الظاهرية أن ابن حزم رحمه الله تعالى قال العمياء تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوراء فقط، وهذا يعني من شؤم الظاهرية المقيتة الغالية. نعم، الإنسان يتمسك بظواهر الأحاديث، أما أن يعطل عقله ولا يتفكر في الحكمة والعلة في الأحاديث ثم يسد باب القياس فهذا غير صحيح، لأن القياس دليل شرعي. فابن حزم لما سد باب القياس انظر كيف وقع في مثل هذا التناقض، يعني العمياء أولى بلا شك، لكن رحمه الله تعالى ثم أيضا العجفاء كما ذكر هنا التي لا تنقي، قال وجه عدم الإجزاء في هذه الأربعة، قال أن التي ذهبت حدقتها فات منها جزء مأكول مستطاب، يعني العين ممكن واحد يأكل عين، وإن لم تذهب فرعيها ينقص من جانب العور فتهزل لو بقيت، إذن هذا يؤثر في اللحم لن تصبح هزيلة، فما بالك بالعمياء. كذلك العرجة التي اشتد، المقصود الإخوة هنا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون العيب ظاهرا ما يكون يعني يسيرا، فلما ذكر العرجاء قال البين ضلعها، فقال هنا المقصود التي اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب، ذلك هذا أيضا يعني يجعلها تتخلف عن المرعى أو عن القطيع فتكون هزيلة. قال فإن كان يسيرا لا يخلف عن الماشية لم يضر، صحيح، فالمقصود البين ضلعها. طيب قال لكون مسألة، لو أن المضحي أضجع الأضحية وهي سليمة فاضطربت فأمسك رجلها بقوة فانكسرت رجلها وعرجت أثناء الذبح، يعني قبيل الذبح عرجت، الشافعي يقولون لا تجزئ لأنها عرجة عند الذبح، خلافا للجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا تجزئ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز منه، والشاقة تضطرب عادة فتلحقها العيوب، وأيضا يعني هذا عيب حصل عند الذبح فلم يؤثر في لحمها، يعني قبل ذلك كانت ترعى وتأكل وهي سمينة، لكن يعني مثل هذا قد يتساهل فيه والله أعلم، وهذا مذهب الجمهور. المريضة أيضا هنا يعني قال البين مرضها، إن كان يسيرا لم يمنع من الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع الإجزاء، ولذلك يعني يدخل فيه الجرب مثلا. الجرباء قبل هذا ذكر هنا مثلا الهيام التي كما قال الله تعالى فشاربون شرب الهيم، الهيم هي الإبل من شدة العطش لا ترتوي من الماء، يعني تهيم في الأرض، فشاربون شرب الهيم وما يعني ترتوي أبدا والعياذ بالله، هكذا يكون حال أهل النار، فهذه يعني واضح المرض هذا يؤثر. كذلك العجفاء يعني التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تنقي، يعني ذهب مخها من شدة هزالها، فهذا داء مؤثر في اللحم. الجرباء إن كثر الجرب ضر بالاتفاق، هذا باتفاق العلماء، إذا قل فهنا الجمهور قالوا إذا كان الجرب قليلا ولا يعني فهذا لا يمنع من الأضحية بها، وهذا اختاره الجويني والغزالي من الشافعية، وإن كان الشافعية في الأصح في المذهب عندهم أن يعني الجرب ولو كان يسيرا لا تجزئ الأضحية، لكن الذي مشى عليه جماهير العلماء أنه يجوز يعني إلا إذا كان كثيرا. طيب يذكر هنا في أيضا الهام يعني الحاشية يذكر بعض الصور ونقرأها ما دمنا في هذه الأيام أيام أضحية، ممكن يسأل الإنسان عن شيء من هذا. يقول الثولاء، الثول داء يشبه الجنون فتدور في المرعى ولا ترعى، فأيضا هذه يعني هذا عيب يؤثر، وهذا عند جماهير العلماء، والحنفية قيدوا هذا، قالوا إن كان يمنعها من الرعي فلا يجوز، وإلا فيجوز الأضحية بها. طبعا هذا معتبر، طبعا ينظر في تأثير المرض. كذلك الهتماء يعني التي فقدت أسنانها، لأن يعني ذهب بعض الأسنان، طبعا إذا ذهب بعض الأسنان هذا لا يضر. آه طيب إذا ذهبت جميع الأسنان، إذا ذهبت جميع الأسنان يعني هذا في الغالب الإخوة يؤثر في اللحم، يعني لأنها لا ترعى جيدا، يعني لا تأكل جيدا، لأن السن هنا ليس من اللحم، يعني ما فات شيء مأكول منها، لكن يعني كما ذكر الحنفية وبعض الشافعية هنا إن كان ذلك يؤثر في العلف والرعي ونقص اللحم يعني لا تجزئ، يعني إذا كانت هزيلة، يعني أما إذا لم يؤثر يعني فتجزئ، لكن ذكر الرافعي أنه هذا يؤثر بلا شك، فرجع الكلام إلى المنع، والله أعلم. أما إذا يعني انكسر شيء من الأسنان وهي وبقي لها أسنان تأكل بها فهذا جائز. نعم. طيب، وهذا يعني إذا ذكر أيضا الحنفية هنا وبعض الشافعية كما ذكرت. طيب، كذلك قال هنا ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب. بالنسبة لمقطوعة الأذن هذه تسمى العضباء التي قطعت أذنها، فلا تجزئ عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني فيه فوات جزء مأكول، يعني الأذن جزء مأكول ففات فلم تجزئ، وكذا المقطوع أكثر أذنها بلا خلاف، يعني عند الشافعية، فإن كان يسيرا ففيه خلاف واختلفوا في ضبطه. ومما جاء في هذا الإخوة حديث علي رضي الله عنه، حديث علي عند أبي داود يرويه قتادة عن جريب بن كليب عن علي، وجريب بن كليب هذا فيه ضعف لأن ما وثقه إلا قتادة الراوي عنه وهو من التابعين، فمثل هذا يعني يتساهل يعني في روايته، وإن كان قال فيه أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه، لكن مدام أنه من التابعين وروى عنه قتادة فقط وقال كان يثني عليه خيرا، فقال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال الترمذي حديث حسن صحيح، تأمل كيف الترمذي يعني قال حسن صحيح، وهذا عنده من أعلى درجات الصحة، لأن الظاهر يعني مشى رواية جري. بالنسبة لي يعني هذا الحديث أيضا جاء بلفظ أمرنا عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وإن كان يعني ضعف البخاري رفعه ورجح وقفه الدارقطني، على كل مدام أنه ورد عن علي رضي الله عنه سواء كان موقوف أو مرفوع فهو حجة. يقول قتادة فسألت سعيد بن المسيب قال العضب أو العضب النصف أكثر، العضب النصف أكثر، هذا تفسير راوي الحديث وهذا طيب جيد، يعني مقطوعة الأذن إذا كانت نصف الأذن مقطوعة أو أكثر فهذا يؤثر، أما إذا كان يعني جزء من الأذن أقل من النصف مقطوع فهذا يجزئ في الأضحية، وهذا نص عليه الحنفية في بعض الروايات عندهم، وكذلك هذا مذهب الحنابلة. نعم. طيب، يعني في تحديد مقدار العضب عند الشافعية يرجع لي يعني الأصح عندهم أنه حتى إن كان يسيرا لا يجزئ، يعني شددوا في هذا، والمالكي يعتبر الثلث كما هو مشهور في مذهبهم في اعتبار الثلث في يعني مواطن كثيرة. طيب، لو كويت أو تكون موسومة بالوسم فهذه تجزي عند جماهير العلماء، يعني هذا ليس عيبا، حتى لو تصلب الجزء الذي فيه الكوي فهذا يسير بالنسبة لباقي يعني الجزء البدن. كذلك بالنسبة لصغيرة الأذن تسمى الصمعاء، هذه يعني تجزئ عند الجمهور. نعم، التي لم يخلق لها أذن، التي لم يخلق لها أذن، السكاء تسمى السكاء، فهذه لا تجزئ عند جمهور العلماء. التي لم يخلق لها أذن، احنا قلنا إذا كانت العظباء ما تجزئ فهذه السكاء أيضا من باب أولى. وإن كان الحنابلة يفرقون، الحنابلة يقولون إذا كانت هكذا هي من خلقتها لا أذن لها فيقول هذا ليس يعني بعيب، هذا خلقة هكذا مخلوقة بلا أذن، فيجوزون الأضحية بها، خلافا للجمهور، الجمهور يقولون يعني هذا يعتبر من العيوب، والله أعلم. كذلك التي لا إلية لها، الإلية جزء يعني مهم في الشاة أو الخروف، فإذا كانت مقطوعة الإلية والضرع فعند الجمهور يعني أيضا يعني ينظر إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا فلا يجزئ بخلاف اليسير. نعم، يعني لفوات جزء مأكول منها. بالنسبة لي التي خلقت بلا إلية أو ضرع، التي خلقت بلا إلية أو ضرع فهذه لا تجزئ عند الجمهور، لا تجزئ عند الجمهور، وتجزئ عند الشافعية. هنا خالفوا مع أنهم يعني في الأذن قالوا لا تجزئ، التي لم يخلق لها أذن لا تجزئ، لكن قالوا التي لم يعني التي خلقت بلا أذن قالوا لا تجزئ، لكن قالوا الذي التي خلقت بلا إلية تجزئ. قال الفرق أن الأذن عضو لازم بخلاف الضرع والإلية بدليل جواز التضحية بالذكر من المعز ولا ضرع له، فهكذا فرقوا. لكن يعني قول الجمهور أحوط يعني، وينظر يعني في حقيقة هذه الشاة، يعني ما لنا علاقة الآن، هذا ذكر وهذه أنثى، فالأنثى لها عيوبها والذكر له عيوبه. أيضا عند الجمهور الجذاء التي يبس ضرعها أو قطعت رؤوس ضرعها فلا تجزئ عند الجمهور، لأن هذا عيب يقولون يعني، والله أعلم. فإن أرضعت يعني قليلا عند المالكية يقولون جاز. المهم فكما ترى الإخوة في هذه المسائل يعني الجمهور وسعوا الأمر، يعني ما اقتصروا على الأربع المذكورة في الحديث، يعني قاسوا عليها يعني الأعضاء المستقلة التي يعني غير مخلوقة ولا أو قطعت وهي جزء يعني من الشاه ممكن أن يؤكل، فهذا يعني يعتبرونه من العيوب التي يعني تمنع من الإجزاء. وقال وكذا مقطوعة الذنب، مقطوعة الذنب تسمى البتراء، فأيضا هي لا تجزئ عند الجمهور. نعم، خلافا للحنابلة يقولون تجزئ، لأن قالوا الذنب يعني طبعا الجمهور يقولون لفوات جزء مأكول ممكن الذنب يكون فيه شيء من اللحم اليسير، الله أعلم، ما أدري، هذا ممكن، هذا ممكن. وإن كان الحنابلة يقولون يعني لأنه لا ينقص من اللحم، إيش هذا، مجرد ذنب، وفي الحقيقة ينبغي أن لا نتوسع كثيرا في عدم الإجزاء، لأن يعني لما تقول هذه لا تجزئ تحتاج إلى دليل، والدليل جاء في هذه الأربع، ويقاس عليها ما هو ظاهر يعني في يعني الإخلال بطيب اللحم مثلا. لذلك الشيخ ابن عثيمين هنا يعني قاعدته في هذا الباب أن الأصل أنها تجزئ إلا إذا كان العيب مؤثرا يعني في اللحم، ولذلك هنا رجح يعني المذهب أنه تجزئ. وذكر ابن قدامة عن ابن عمر وابن المسيب والحسن وابن جبير، والله فهذا في قوة أن مقطوعة الذنب يعني لا بأس بها، والله أعلم. قال: ويجزئ الخصي والمكسور القرن. الخصي يجزئ يعني مقطوع الأنثيين يجزئ، لأنه يعني هذا باتفاق الأمة الأربعة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ضحى بكبشين عند ابن ماجة قال: موجوئين موجوئين. نعم. طبعا يقولون لأن يعني هذا الوجاء يؤدي إلى طيب اللحم وزيادته، فإذا هذا يعني يجزئ. كذلك القصعاء التي كسر قرنها من أصله، التي كسر قرنها من أصله، هذا عند الشافعية تجزئ القصعاء، وكذلك الحنفية، والمالكية كذلك يقولون تجزئ ما لم يكن موضع الكسر داميا، يعني إذا كان يعني يخرج منه الدم فهذا يعتبرونه عيب، يعتبرونه عيبا. مع أن يعني هنا هو في حديث علي كما مر معنا بعضباء الأذن والقرن، لكن هنا تلاحظ أنهم مشوا على الجواز الإجزاء، الله أعلم. وكذلك الجماء، هذه الجماء تجزئ بالاتفاق التي يعني لا قرن لها، أو قال هنا كسر أحد قرنا يعني كسر أحد قرنيها، لكن مشهور أنه لا قرن لها يعني خلقة سمى الجماء. وكذا الجلحاء التي لم يخلق لها قرن، يقاد للشاة الجلحاء أو الجماء من الشاة القرناء كما في الحديث. وكذلك العظباء التي ذهب بعض قرنها، وكذلك العصماء التي انكسر غلاف قرنها، وكذلك القصماء التي انكسر قرنها الباطن، لأن ذلك كله لا يؤثر في اللحم، هذا لا يؤثر في اللحم صحيح. فعند الجمهور أنها تجزئ، خلافا للحنابل. الحنابل قالوا مكسورة القرن لا تجزئ إن كان الذاهب نصف القرن فأكثر، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي مر معنا. والحديث يعني مدام أنه يعني ورد موقوفا على علي يعني هذا يقوي قول الحنابلة. ويكون هذا الإخوة يعني أيضا والله أعلم، يعني هنا قد ينظر إلى أمر آخر، وأن يعني قد يكون القرن هذا يعني أن هذه أضحية، وقد يكون هذا العيب يعني ظاهرا أو لا أدري يعني، وإن كان ما يؤثر في اللحم لكن يعني هو الذي يقوي هذا أنه جاء في حديث علي، وإن كان الحديث فيه ما فيه، لكن يعني صحح الدارقطني وقفه، لا لكن الحديث الآخر نعم حديث علي الذي صحح الدارقطني وقفه أن نستشرف العين والأذن هكذا، العين والأذن نعم. أما حديث علي الآخر نعم هو الذي يعني حسن، قال الترمذي قال حسن صحيح، نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، هذا الذي يقوي مذهب الحنابلة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فهل يقال أن هذه يعني من يعني يمكن من الأمور التي يعني تراعى في الأضحية وأنها لله وما يليق أن تكون مكسورة القرن؟ الله أعلم. طيب، هو ذكر هنا الحامل، وهذا يذكرها الشافعية الحامل، أن زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذكيت الأم فالجنين يكون تبعا لأمه، لكن هل تصلح في الأضحية أو لا؟ فبعض الشافعية ذكر أنها تجزئ لأن النقص في اللحم ينجبر بالجنين، وكثير منهم نصوا على أنها لا تجزئ، لأنه يعني الحمل يؤدي إلى هزالها وضعفها. والشارح هنا يعني قال إذا كانت سمينة فتجزئ قطعا، وإن لم تكن سمينة بأن بان الهزال فلا تجزئ، والله أعلم. طيب، ما دام أنه ذكر يعني هذه المسائل في الإجزاء وعدمه، وما ذكر يعني الصفات المستحبة في الأضحية، فنذكرها من خلال حديث أنس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، فهذا فيه استحباب العدد، يعني أن يزيد على الواحدة، وهذا بحسب يساره وغناه، لكن كما عرفنا بدون مباهاة، كما قال أبو أيوب: ثم تباهى الناس كما ترى. كذلك قال بكبشين. هل الأفضل أن يضحي بالكبش أو الإبل؟ عند الجمهور أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم يعني الكبش والغنم، خلافا للمالكية. المالكية يقولون الأفضل هو الكبش أو الغنم، والمسألة هذه فيها تردد. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضحى بكبشين، واتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى، و يعني هذا قول مالكية. ويقولون أيضا لحم الكبش يعني أنفع للفقراء، ويعني لحمه أطيب من لحم الإبل والبقر، بخلاف الجمهور. الجمهور قالوا يعني الإبل أفضل، لأن يعني هو في الصدقة أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، فقدم الإبل. وقالوا لأنه أكثر ثمنا ولحما، يعني من حيث الكثرة أكثر، سيغني يعني فقراء أكثر. فهذا أيضا تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي يعني قرب 100 ناقة، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، فلم يعني يقرب في الهدي الكبش، فقالوا الباب واحد يعني. فهنا قد يكون ضحى بالكبش هنا رأفة بأمته، لأن لو ضحى بالإبل وهذا ما يستطيعه أكثر الناس أو كثير من الناس قد ما يستطيعون، لأن الإبل ثمنه غالي، فهذا من باب التيسير على الأمة، هكذا قالوا. وهذا يعني مذهب الجمهور، طبعا فيه قوة هنا، والله أعلم. كذلك قال بكبشين أملحين. نعم، طبعا يستحب أيضا الأسمن، يعني كلما كان سمينا يكون أكمل. الله تعالى قال: ذلك من يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. قال ابن عباس في هذه الآية: الاستسمان نعم نعم. والاستعظام كذا، الاستسمان والاستعظام. قال أبو أمامة كما عند البخاري تعليقا: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. فالأسمن أكمل لأنه أكثر لحما وأنفع للفقراء. وكذلك قال أقرنين، وأيضا هذا من، أو قال قبل ذلك أملحين، والأملح يعني هو الذي فيه يعني السواد يعني والبياض، والبياض أكثر يعني البياض بياضه أغلب لكن فيه سواد، يعني كما جاء في الحديث يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، يعني هذه يعني المواضع تكون سوداء، وهذا معروف في الخرفان، تجد الخروف يطأ في سواد يعني في يعني في نهاية يعني الرجل يكون لون الأسود، وينظر في سواد حول عينيه سواد، ويبرك في سواد يعني عند الركبة أو يديه يعني سواد، فهكذا، ولا الباقي يكون أبيض. طبعا ورد حديث دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، هذا في اعتبار اللون، يعني حتى لو يكون واحد يكون أفضل من اثنين، لكن الحديث يعني هذا موقوف على أبي هريرة، صحيح أنه موقوف، البخاري قال يرفعه بعضهم ولا يصح. فطبعا يعني مراعاة اللون الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أولى لون أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني أقرنين كما عرفنا، وكذلك أيضا كما عرفنا الذكر أفضل من الأنثى، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولحمه أطيب، وكذلك أيضا الأقرن أفضل من غيره، هذا ينص عليه العلماء، وأيضا يعني إذا كان ثمنها مرتفعا فأيضا هذا يعني أفضل بدون استغلال، لكن المقصود أن إذا كان ثمنه معقول ما يحتاج أن تخفض من الثمن، تشتريها ولو بثمن مرتفع وتقصد بذلك يعني تعظيم شعائر الله تعالى. وهذا مثل الرقاب، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. في البخاري في هذا الحديث لما بوب عليه قال باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، ويذكر سمينين هكذا، ذكرنا الاستسمان لكن يعني أكثر الطرق ليس فيها سمينين. نعم، وهذا رواه ابن ماجه يعني في بعض الأحاديث في حديث عائشة وأبي هريرة، لكن أيضا يعني فيه ضعف، لكن الاستسمان يعني صحيح ومطلوب. يعني طيب كذلك ينص العلماء أيضا على أن الشاه المستقل أفضل من شرك في بدنه، يعني لو خيرت بين أن تكون لك أضحية مستقلة أو تشترك مع سبعة في إبل أو بقر فالأفضل الاستقلال، قال لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية والمنفرد يتقرب بإراقة الدم كله. نعم، والكبش أفضل من الغنم لأن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب لحما. طيب، طيب، قال بعد ذلك: وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. بداية وقت ذبح الأضحية قال هنا من وقت صلاة العيد، هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة اعتمدها الخرقي أن الذبح يبدأ من وقت صلاة العيد. طيب وقت صلاة العيد متى يبدأ؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، يعني بمقدار رمح حتى يزول وقت الكراهة، يعني بعد الشروق بربع ساعة، هنا تقريبا يعني بعد الشروق بربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى، وهو وقت صلاة العيد، وهو وقت الأضحية عند الشافعية. طبعا هم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، وفي رواية وهذا حديث الصحيحين قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وقال: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قالوا هنا الفعل، فعل الذبح هنا علق بفعل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة. وقالوا: وفعل الصلاة ليس شرطا في دخول الوقت بالنسبة إلى أهل السوادي بالاتفاق، يعني في غير الذين يسكنون في المدن مع وجود المصليات، لا، يعني عند أهل السواد بالاتفاق لا يعتبر هذا، يعني الذين هم في البادية ما عندهم مصلى، فيبدأ وقت الذبح عندهم من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني بعد الشروق بربع ساعة يبدأ يذبح الواحد منهم، فهم قاسوا هذا على هذا، فكذلك في أهل الأمصار. فالمقصود من الحديث من ذبح قبل الصلاة، يعني المقصود قبل وقت الصلاة، هكذا يعني فسروا الحديث. وإن كان يعني بعض العلماء أخذ بظاهر الخبر، مثلا عند الحنفية فرقوا، وعندهم بالنسبة لي يعني من كان في مصر يعني ويحضر صلاة العيد فلا بد أن يضحي بعد الصلاة، أما غيرهم يعني من أهل البوادي فيضحون بعد الفجر حتى قبل طلوع الشمس عند الحنفية. وعند الحنابلة، وهذا أيضا يعني قول عند الشافعية، يعني أنه بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، نعم، يعني ليس من وقت الصلاة بل بعد الصلاة حقيقة، يعني القول الأول كما عرفنا بعد ربع ساعة من الشروق، القول الثاني بعد نصف ساعة من الشروق، لأن تقريبا قول صلاة العيد تأخذ ربع ساعة مثلا، فهكذا حددوا. وعند المالكية بعد، طبعا الذين قالوا بعد الصلاة استدلوا بظاهر الخبر من ذبح قبل الصلاة فليذبح يعني شاة مكانها، فقالوا المقصود فعل الصلاة. الشافعية يعني يعني في في الصحيح عندهم أن لا، المقصود من ذبح قبل الصلاة، قبل وقت الصلاة، وقت صلاة العيد، والأمر قريب في هذا، الله أعلم. وعند المالكية يعني يذبح بعد أضحية الإمام، بعد أضحية الإمام، لكن يعني وقد ورد بعض الروايات بهذا، لكن هذا الإخوة كان كما نبه شيخ العثيمين أن هذا كان في الماضي الناس يعني يحضرون أضاحيهم ويضحون في المصلى أو قريبا من المصلى، لذلك يعني يكون الإمام قدوة لهم، يعني لكن هذا الأمر يعني تناساه الناس يعني من قديم، فيعني المعتبر والله أعلم وقت صلاة العيد، يعني ف هذا هو المعتبر والله أعلم، وإن كان أخر إلى ما بعد الصلاة هذا أولى طبعا، وهذا الغالب، يعني إنسان يصلي العيد ويذبح بعد ذلك. طيب أما آخر وقت للأضحية قال إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني اليوم 13 من ذي الحجة إذا غربت الشمس انتهت أيام التشريق وانتهى وقت الأضحية. طبعا يستدل الشافعية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فما دام أنها أيام أكل وشرب المقصود أكل وشرب من الأضاحي، فيجوز أن تضحي في اليوم 13 من أيام التشريق. وردت بعض الأحاديث بالتصريح بذلك، يعني كل أيام التشريق ذبح أو يعني وغير هذا الحديث يعني جاء في بعض الروايات، لكن يعني هذه الأحاديث فيها كلام، قال الإمام أحمد الصحيح فيه مرسل، يعني صحيح هذه الأحاديث أنها مرسلة. الإشكال إخوة أن القول المقابل لهذا قول جماهير العلماء أن آخر وقت للذبح هو اليوم 12 غروب شمس اليوم 12 ليس 13، يعني عندك يوم العيد واليوم 11 والثاني عشر، هذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة. عند الشافعية لا، زيادة اليوم 13. طبعا الجمهور يستدلون بآثار الصحابة، يقولون هذا جاء عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابي هريرة وأنس، قال الإمام أحمد 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جعل الإمام أحمد يعني يأخذ بهذا القول أيضا، لأن هذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. في المقابل الإشكال أن هناك روي عن علي رضي الله عنه وإن كان الظاهر بسند ضعيف، لكن مسألة فيها خلاف، لأن مثلا عطاء إمام مكة، الحسن إمام البصرة، عمر بن عبد العزيز في المدينة، مكحول إمام الشام، يعني كل هؤلاء يقولون بدخول اليوم 13 وظاهر الحديث، فالأمر فيه يعني تردد والله أعلم. يعني وأيضا الشافعي يقوون قولهم، يقولون اليوم 13 من أيام التشريق يتفق مع يعني اليوم 11 والثاني عشر في كل الأحكام، يعني في الرمي، الرمي يكون في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، في تحريم الصيام، في صيام هذه الأيام لمن لم يجد الهدي، فما دام أنه مشترك في التكبير، التكبير المقيد دبر الصلوات يكون في كل هذه الأيام، فما دام أنها تشترك في الأحكام يعني ما ورد دليل واضح يخص الأضحية يعني بخروجها يعني أو بعدم جوازها في هذا اليوم الأخير، فالأصل أنها تدخل فيه والله أعلم. الله أعلم، يعني إنسان لو احتاط إذا أراد أن يضحي قبل اليوم 13 هذا أفضل، وإن يعني ما ضحى وكان آخر يوم وأراد أن يتدارك فله يعني مخرج وفرصة كما هو قول الشافعية وكثير من أهل العلم. وقول الشافعية ورواية عند الإمام أحمد أيضا ورجحه ابن تيمية وشون عثيمين، والله أعلم. لولا الآثار الواردة عن الصحابة هو هذا الذي يعني يجعل المسألة فيها ترددا، والله أعلم. كذلك العلماء ينصون على كراهة التضحية ليلا، يعني طبعا ليس المقصود ليلة العيد، ليلة العيد ما يصلح تضحي، لكن المقصود ليلة 11 مثلا، ليلة 12، يقولون خشية أن يخطئ في المذبح أو يصيب نفسه أو يتأخر في تفريقة اللحم، وهذا ينص على الشافعية والحنفية والحنابلة. وعند المالكية أصلا لا يجزئ، ما يجزئ يعني في الليل، لابد أن يكون في النهار، لكن هو يجزئ الحمد لله، ما في دليل على إبطال الأضحية يعني إذا كانت ليلا. وأيضا يعني الشيخ ابن عثيمين حتى قال بدون كراهة، لكن العلماء ينصون على الكراهة، فإذا وجدت الأسباب، هم ذكروا أسبابا، فإذا وجدت نعم يكره، لكن إذا لم توجد فالأصل أنه يباح. صحيح المستحب تعجيل الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يطعم في عيد الأضحى حتى يرجع ويأكل من أضحيته، وذلك استثنى الجمهور أيضا ما لو كان لحاجة، يعني لو انشغل بالنهار أو يعني كانت الأضاحي كثيرة مثلا أو فلا بأس. ثم قال يستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول. طيب قبل أن نقرأ هنا ما يستحب يعني عند الذبح، يستحب قبل التضحية ماذا؟ أن يعني يمسك عن شعره وأظفاره وبشره يعني جلده، يعني ما يقشر الجلد اليابس. هذا هل هو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ أولا عند الحنفية أنه مباح أصلا، يعني لم يأخذوا بالحديث، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يعني في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره أو فلا يمس من شعره وأظفاره شيئا. فيعني هذا ثابت في مسلم. فعند المالكية والشافعية أنه مكروه، يعني ليس على سبيل التحريم. وعند الحنابلة في رواية أنه محرم، ويعني الجمهور يقولون لأن أصل الأضحية مستحب فهذا من باب التكميل فيكون مستحبا، والحكمة منه كما يقولون فيه تشبه بالحجيج، وأيضا يقولون الأضحية كما عرفنا فيها فدية عن النفس المستحقة للهلاك، فحتى يكون العتق من النار بكل الأجزاء في بدن الإنسان فلا يقص شيئا من أظفاره إذا يعني دخلت العشر من ذي الحجة، وهذا يعني شهر ذي الحجة هو شهر يعني الذي فيه هذه المناسك. فهكذا قالوا يعني، فنظروا كأنهم إلى هذه الحكمة، فهذا أمر تكميلي يعني ليس أمر يعني يتعلق ب يعني صحة الأضحية أو كذا. وأيضا أيدوا ذلك بما ورد ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن يعني قالت: كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يبعثها من المدينة إلى مكة وما كان يحرم على نفسه شيئا. طبعا هذا في الهدي ليس في الأضحية، لكن الجمهور أو المالكي والشافعية عندهم أن باب الهدي والأضحية يعني يتشابهان، فمدام أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي كان يبعث الهدايا من المدينة إلى مكة، وهذه نقطة أيضا يجهلها بعض الناس، يظن أن الهدي فقط خاص بالحج، والهدي ليس خاصا بالحج. ممكن أنت وأنت هنا مثلا في دبي توكل واحد في مكة تقول له اذبح لي شاة في مكة وقسمها على مكة وتنوي بها الهدي أن تكون هدية لأهل الحرم، فهذا يدخل في الهدي. فالهدي يعني يستحب حتى لغير الحاج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدايا تعظيما لبيت الله من المدينة إلى مكة، فما كان يمسك شيئا من أظفار من شعره وأظفاره، فجعلوا الباب واحد، وأراد أن يهدي فما أمسك، فقالوا الأضحية هنا كذلك قريبة من هذا الباب، ويعني الحديث إذن يحمل على الاستحباب أو على الكراهة. الحنابلة يعني في رواية قالوا لا، هذا باب مستقل وهذا باب مستقل، هناك جائز وهنا محرم، والله أعلم. ونقول نحن يعني هذه مسألة للأسف بعض الناس عندما يسمع فليمسك عن شعري وأظفاره وهو قد تعود مثلا على حلق لحيته مثلا يقول خاصا ما أريد أن أضحي، وهذا خطأ في الحقيقة. نقول هذه فرصة أنك تتعود على السنة شيئا فشيئا، ممكن بعد ذلك تطلق لحيتك، وحتى لو ما أطلقتها حتى يعني لو تركت الحلق، لأن الحلق يعني يذكر يعني بعض أهل المذاهب أنه محرم، أما الأخذ منها أمره أيسر. فالمقصود يعني أن الإنسان ممكن أن يعود نفسه على السنة في هذا. ثم أيضا على فرض أنه أصر على الأخذ من الشعر والأظفار، لا يعني هذا أن الأضحية باطلة، الأضحية صحيحة، وعليه لا يترك هذا، وخاصة أن هناك قول بأن هذا ليس على سبيل التحريم كما هو قول المالكية والشافعية. فنقول الأولى أن يضحي، ثم إذا فعل هذا استغفر الله تعالى، يعني إذا أخذ شيئا من شعره وأظفاره استغفر الله تعالى. وعليه طبعا أن يمسك، هذا ابتداء، هذا أحوط، لكن إذا أخذ يستغفر الله ويضحي. طيب بالنسبة للمضحى عنه، أنت تضحي عن زوجتك وأولادك، هل يمسكون عن الشعر والأظفار؟ عند المالكية والحنابلة أنهم يمسكون، وهذا يعني جاء عن ابن المسيب أيضا، وعن ابن سيرين، وهذا صحيح بسند صحيح عن ابن سيرين، قال كان ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر، حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر، فكل أهل البيت يمسكون. وأيضا ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم، ابن عمر رضي الله عنه مر على امرأة يعني تحلق أو تأخذ من شعر صبيها، فقال لو أخرتيه إلى بعد العشر، هذا يعني ثبت عن ابن عمر. وأيضا هؤلاء لهم نوع مشاركة، فهم يشاركونك في الأجر، ونحن عرفنا يعني أن الأضحية سنة على الكفاية، مدام أن سنة على الكفاية كأنهم يقومون بهذا، يعني كأنهم يضحون حقيقة، مدام أنه يضحي حقيقة فيمسك عن شعره وأظفاره، فإذا مستحب أن الجميع يمسك عن شعره وأظفاره، هذا قول المالكية والحنابلة، خلافا لبعض المتأخرين من الشافعية أنهم قالوا لا، يعني أنهم قالوا لا يمسكون، المضحي فقط هو الذي يمسك، لكن قول الأول يعني هو الأقرب، لأنه جاءت فيه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى، عن ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب. طيب ثم بالنسبة للمستحبات عند الذبح، هنا ذكر التسمية، والتسمية الإخوة يعني ما نبحثها في هذا الباب، لأنها تبحث في باب الأطعمة، في باب الذبائح، هل قول بسم الله واجب أو شرط أو مستحب، هذا في خلاف بين العلماء، فعند الجمهور أنها واجبة، تسمية واجبة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، التسمية واجبة. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الشافعية قالوا المراد ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن هذا معناه لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم كانوا يذبحون للأصنام فيسمون يعني على الذبيحة بأسماء الأصنام، فهذا المقصود ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أما مسلم يذبح لله لكنه ما قال بسم الله مثلا، فيعني فقالوا هذا يعني لا يصل إلى تحريم لحم هذه الأضحية أو هذه الذبيحة. طبعا الجمهور يقولون واجبة ولا تجب على الناس، يعني تسقط عن الناس. نقول الشافعية هنا يعني فيه قوة، وإن كان الأحوط قول الجمهور والله أعلم، لأن الشافعية أيضا يستدلون بقول الله تعالى وما أهل به لغير الله، وما أهل به يعني ذكر عليه اسم غير الله، فهذا المقصود بقوله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هو نفسه وما أهل لغير الله به، أو وما أهل به لغير الله، فهذا هو هذا. أما يعني مسلم نسي أو حتى ما قال مثلا ثم سأل هل هذه الأضحية حلال، فيعني في مثل هذا الله أعلم لا ينبغي أن يشدد، يعني مدام أن يعني الدليل محتمل. واستدلوا أيضا بأن الله تعالى أحل ذبائح أهل الكتاب، وهم لا يسمون غالبا، وكذلك نعم والله أعلم، لكن المهم التسمية يقول بسم الله. ثم قال هنا أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يذكر الشافعية فقط، نص الشافعي على استحبابها لأن الله تعالى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله تعالى إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثل هذا الإخوة يحتاج إلى دليل، يعني الأذكار العبادات مبناها على التوقيف، ولذلك الجمهور لا يذكرون هذا. والإمام مالك نص على أن التسمية فقط هي المستحبة، قال لعمل أهل المدينة. نعم، وأيضا يعني يذكرون أن كما سيذكر أن التكبير والدعاء هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان إذا ضحيت عن غيرك، فهذا الوارد. أما أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم توسع في هذا، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني نتذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما، إذا ثبت عن ابن عمر أنه سمع رجلا لما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر يعني يعني منعه من هذا أو كذا، يعني ما أذكر الأثر هكذا، كان منعه من هذا وقال قول الحمد لله على كل حال، يعني أنا هذه من الأذكار أيضا التي تقال، قال قول الحمد لله على كل حال، فمنعه، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجرها عظيم، لكن يعني ما يخصها المسلم في مواطن لم يرد الدليل يعني بذلك، والله أعلم. كذلك قال هنا واستقبال القبلة بالذبيحة، نعم، وهذا يعني مستحب عند عامة العلماء. ورد حديث جابر وإن كان فيه مقال، لكن قال فلما وجهها قال إني وجهت وجهي، يعني الحديث. طيب، وأيضا هذا ثبت عن ابن عمر في الموطأ كان يوجه الأضاحي إلى القبلة، هذا ثبت عن ابن عمر في الموطأ، وجاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. وقالوا في كيفية التوجيه أن يوجه المذبح إلى القبلة، يعني أنت لما تمسك رأس الشاة ويكون العنق هكذا تضع السكين، هذا المذبح يكون تجاه القبلة، هكذا هذا معنى يوجهها تجاه القبلة. قال ليكون الذابح أيضا مستقبلا القبلة، لأنك أنت إذا مسكتها هكذا ستستقبل القبلة وتذبحها هكذا. كذلك قالوا والتكبير كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث في حديث أنس لما قال ضحى بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، يسمي ويكبر، في لفظ مسلم يقول بسم الله والله أكبر، فهذا مستحب في الأضحية، بسم الله والله أكبر. نعم، هذا له مناسبة لطيفة، سبحان الله، يعني الإنسان يعني وهو يذبح هذا الحيوان ما تأخذ الكبرياء في نفسه، بل يعرف أن الله أكبر من كل شيء، والله هو الذي شرع له ذلك وأجاز له ذبح هذه الحيوانات، ولو حرم الله ذبح الحيوانات لما أقدم الإنسان على ذبحها. التكبير إذن عرفناه، كذلك الدعاء، يعني جاء في الحديث حديث عائشة عند مسلم قال أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، يعني أظلافه، قال ويبرك في سواد، يعني قوائمه ومواضع البروك، وينظر في سواد، يعني حول عينيه، ليضحي به، فقال اجحذي المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه، وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. فهذا يعني مستحب، ورد يعني بعض الألفاظ الأخرى اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أيضا، كما ظن في حديث إني وجهت وجهي هكذا الذي فطر السماوات والأرض، أو هكذا في حديث جابر فيه طول وإن كان فيه يعني مقال، لكن يعني هذا من الأذكار التي تقال هنا. المهم تقول اللهم بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل مني وآل بيتي مثلا، وتذبح الأضحية. شوف طلعوا لنا حديث جابر، شوف لو تسمحون لي دقيقة بس، حديث جابر وين بيكون؟ حط اللفظ ما أدري اللفظ ما طلع عندي هنا، بس شوف نعم هذا حديث جابر عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عن محمد وأمته. هذا الحديث قال في تحقيق المسند إسناده محتمل للتحسين أبو عياش، هذا أبو عياش يروي عن جابر، وأبو عياش بن نعمان المعافري المصري روى عنه ثلاثة، قال الذهبي شيخ، وصح ابن خزيمة والحاكم والذهبي حديثه هذا، باقي رجاله ثقات غير بن إسحاق وصدوق حسن الحديث. تعرفون محمد بن إسحاق أيضا بعض العلماء لا يقبل تفرداته، لكن مثل هذا التفرد هنا والله أعلم، يعني مثل الأحاديث أشبه ما تكون بحديث فضائل الأعمال، يعني لذلك الذهبي هنا يعني صحح حديثه، مع أن الذهبي نص على يعني عدم قبول تفردات محمد بن إسحاق في الأحكام. كذا يعني وفي لفظ قال اللهم إن هذا عني وعمل مضاح من أمتي، الله أعلم. طيب أشوف والحديث يعني مضعفه الشيخ الألباني، لكن كما رأيت يعني هو يعني إسناده يعني ليس بذلك الضعف الشديد، لأن التابعين يعني طبقة التابعين مما يتساهل فيها، الله أعلم. طيب ثم كذلك أيضا ماذا عرفنا الدعاء، كذلك مما يستحب أن يذبح بنفسه، لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أمر بناته أن يضحين بأيديهن، الآن الرجال يا الله يضحون، أول بنات يضحون، الله المستعان، لأن هذه قربة ومباشرة القربة باليد هذا أفضل. طيب ويستحب أن يشهد الأضحية، وهذا الإخوة سار عليه أهل العلم يعني يذكرون هذا، يعني طبعا هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، لكن هذا الحديث قال فيه أبو حاتم منكر. لكن يعني الحديث ضعيف، لكن لا يعني هذا أن المسألة يعني من حيث الفقه يعني لا يقال بها، لأن هذا سار عليه أهل العلم يذكرونه، يعني أصحاب المذاهب يذكرون استحباب شهود الأضحية، والذي يدل على هذا والله أعلم أيضا السنة العملية، يعني الأصل شهود الأضحية، فهذا يعني ما يستحب هنا في الأضاحي والله أعلم. ثم قال هنا: ولا يأكل من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع، يعني بهذا ختم باب الأضحية. طيب، قال: ولا يأكل من الأضحية المنذورة. الأضحية إذا كانت نذرا فعند الشافعية لا يجوز أن يأكل منها، قال لأن النذر يخرج هذه الأضحية من ملك الناذر ويجعلها فقط للفقراء والمساكين، ولو أكل منها يقولون يغرم، لا يلزمه إراقة الدم ثانيا لأنه أراق الدم، لكن يعني يغرم قيمة اللحم الذي أكله، هذا عند الشافعية. أما الجمهور يقولون يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، عند المالكية والحنابلة جائز، عند الحنفية فيه خلاف، لكن نص الكساني في البداع أنه يجوز. لماذا؟ قالوا النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، قالوا النذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب، يعني أكثر ما في النذر أنه يحول هذه العبادة من كونها مستحبة إلى كونها واجبة، لكن صفة العبادة ما تتغير، فصفة الأضحية أصلا في الشرع أنك تأكل منها، فهذه الصفة ما تتغير، هكذا قال يعني الجمهور. وبالنسبة لدم النذر فيه تفصيل في الحقيقة الإخوة، إذا نذر نذر مجازاة، يعني قال إن شفى الله مريضي سأذبح، أو نذره صدقة، أو قال يعني هكذا صدقة لله، فهذا عند عامة العلماء أنه لا يجوز الأكل منها، صحيح، يعني إذا كان نذر مجازاة أو نذره صدقة لله هذا صحيح لا يجوز أن يأكل منها، لأن أخرج هنا هذا الدم، طبعا هذا أشمل من الأضحية، نقول هذا الآن مطلقا هو نذر. طيب، إذا ذبح شاة ونوى، طبعا ذبح نذرا، قال أنا نذرت أن أذبح شاة وفي نية أن يأكل منها، هذا يجوز، إنما الأعمال بالنيات، نذر يعني إن نجح، ومع أن هذا نذر مجازاة، لكن نوى أن يجمع أصدقائه ويأكل معهم، فهذا جائز أن يأكل منها. إذا نذر نذرا مطلقا، يعني قال أنا نذرت هكذا فقط، فهنا نفس المسألة، هنا عند المالكية يعني يجوز، الشافعية قالوا لا يجوز، والله أعلم، مدام قالوا لم يعينه ولم يسميه فالأصل على الإباحة، والشافعية يقولون لا، النذر يعني أشبه ما يكون بالصدقة، طبعا هذا أحوط، لكن في الأضحية والله أعلم، مدام أن الأصل في الأضحية استحباب الأكل منها، فإذا ما نوى يعني أن تكون كلها لله مثلا، ونوى يعني قال أنا مثلا قال يعني لله علي نذر أن أضحي هذا العيد مثلا، فهذا لا يعني أنه إيش ما يجوز أن يأكل منها، لأنه فقط هو أوجب الأضحية على نفسه، والأضحية هي أضحية صفتها كما هي ما تتغير، وهذا يقوي قول يعني الجمهور والله أعلم. طيب، المتطوع بها، قال ويأكل من المتطوع بها، طبعا يستحب أن يأكل من الأضحية، هذا باتفاق العلماء، بل بعض السلف أوجبه لظاهر قول الله تعالى فكلوا منها، لكن هذا جاء بعد الحظر، صحيح الاستحباب. ولكن لكن هل يجب أن يتصدق بشيء منها؟ عند الشافعية واجب، يجب أن يتصدق بشيء منها. وكذلك عند الحنابلة أيضا. طبعا عند الشافعية يقولون يجزئ بني إن ليس بتافه له وقع، يعني قطعة لحم لها وقع تكون للفقير يعني وجبة. الحنابلة يقولون أقل ما يقع عليه اسم اللحم وهو الأوقية، ويجب تمليكه لحما نيئا. قالوا لا، هذا لأن المقصود يعني من أكبر مقاصد الأضحية الإرفاق بالمساكين، وهذا رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. عند الحنفية والظاهر كذلك عند المالكية أن التصدق مستحب وليس بواجب. يقولون الحنفية يقولون لو حبس الكل جاز، لأن القرب في إراقة الدم، أما اللحم يجوز أن يأكله كله أو يتصدق بكل، هذا جائز. والمالكية يقولون يندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء. وقالوا الأمر بالتصدق ليس للوجوب، لأن المقصود كما عرفنا إراقة الدماء، ولو كان واجبا لورد التحديد، يعني الواجبات دائما تكون مقدرة في مثل هذه المواضع، فما ورد تقدير معين، فهذا يدل على أنه مستحب. وكذلك قالوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كما أن الأكل مستحب فالإطعام مستحب، وإن كانت دلالة الاقتران يعني فيها ضعف، لكن ما دام أن ما في دليل واضح يدل على الوجوب إلا الأوامر المقترنة بالمستحبات، فهذا والله أعلم يقوي الاستحباب. لكن لا شك أن الأفضل أن تصدق بجزء منها. طبعا إذا عرفنا هذا، ما الأفضل في الأضحية؟ كيف يقسم الأضحية؟ عند الحنفية والحنابلة أن يقسمها أثلاثا، هذا ورد عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، قالوا الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين، يعني ثلث يأكل هو وأهل بيته، وثلث يعني لأهلك، يعني تكون هدية تهدي أرحامك أهلك جيرانك، وثلث للمساكين، هذا أفضل لأنه ورد عن الصحابة. وعند المالكية قريب من هذا، قالوا يعني يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء، لكن قالوا بلا حد، يشوف الأنسب. عند الشافعية الأفضل أن يتصدق بالجميع، أن يتصدق بالكل، لكن ما دام أنه ورد عن الصحابة طبعا. ومذهب الشافعي في القديم هو ما عليه الجمهور أنه يقسمها أثلاثا، هذا أيضا عند الشافعية في القديم، والله أعلم. طيب كذلك من المسائل إخوة في الأضحية ما ذكره هنا، يعني لا يجوز بيع شيء من الأضحية عند جماهير العلماء، حتى الجلد حتى القرون، ولا أن يجعله أجرة للجزار الذي يذبح، يقول له يعني الجزار قال لا أنا أذبح لك بمئة درهم، قال له خلاص خذ هذه 80 والعشرين احسبها من الجلد والقرون وكذا أن تنتفع بها، فهذا لا يجوز، أنك جعلت هذا يعني أجرة للجزار. فالأضحية لا يجوز أن يبيع شيئا منها، ولا أن يجعل جزءا منها أجرة للجزار. لو أنك أعطيته أجره كاملا ثم قلت له خذ هذا على سبيل الهدية فهذا جائز. ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها. الجلود معروفة، والجلال ما يوضع على الجلد يعني من القماش لتزيينها والإعلام بأنها من الهدي. قال: وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هذا إذن دليل صريح للجمهور، وإن كان حنفية يقولون يجوز بيع الجلد مقايضة، يعني ليس بالدراهم، لابد بسلعة أو يعني عندهم هكذا تفصيل، لكن يعني الدليل واضح في أن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا، وأمرني عن علي قال أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. قال الإمام أحمد: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها كله، أو وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟ نعم، لأن ضحية لله، فكيف يبيع ويستفيد من ورائها ويأكل منها؟ صحيح، ويعني ويعطي أهله ويهدي، كل هذا من باب الإحسان، ما يكون هذا من باب المعاوضة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الأضحية، قال: فكلوا وادخروا وتصدقوا. بل حتى يعني عند الشافعي والحنابلة ذكروا أنه لا يجوز له أن يبدل الجلد بما ينتفع به، فهذا أيضا بيع ومقايضة يعتبر. وتناخذ يعني جلد الأضحية و أعطيه رجل يعطيني مكانه مثلا إناء، أو يعني هكذا جلدا مدبوغا مثلا، فأيضا هذا فيه مقايضة في الحق، هذا بيع وشراء. نعم. محل الأضحية بلد المضحي، هذا أفضل أن تضحي في البلد الذي أنت فيه، لأن الأضحية الإخوة شعيرة من شعائر الإسلام. تخيل لو أن كل واحد سيضحي في الخارج، يوكل من يضحي عنه في الخارج، في خارج بلده، فبهذا تختفي هذه الشعيرة. فجميل أن تظهر هذه الأضحية، تعلن ويراها الأولاد، تعلمون يعني أن هذا اليوم يوم أضاحي، وتذبح فيه الأضاحي لله، وتقسم يقسم اللحم على الفقراء، هذا هو الأفضل. بالنسبة لنقل الأضحية، الصحيح في مذهب الشافعية الجواز، هكذا ذكر، لكن ذكر هنا في الهامش أن الحرمة هي المعتمد في المذهب خلافا للشارح. هذه مسألة الإخوة ترجع أيضا لمسألة نقل الزكاة. طبعا عند الشافعية في يعني تحريم نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إلا إذا كان في البلد كفاية، أو كان في البلد الآخر حاجة ماسة أشد. يقولون هنا نعم، يعني بعضهم الذي جوز النقل قاس ذلك على المنذور، وال لكن هذا قال يعني مردود، لأن الأضحية تمتد إليه أطماع الفقراء، ولأنها مؤقتة بوقت الزكاة، يعني مثل الزكاة في التوقيت، وتمتد إليها أطماع الفقراء، الفقراء يعرفون هذا اليوم يوم يذبح فيه، تذبح فيه الأضاحي، وينالون شيئا من ذلك، بخلاف المنذورات والكفارات لا شعور الفقراء بها. طبعا الذين يمنعون من نقل الزكاة يستدلون بحديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال يعني لما ذكر يعني الأمر بالتوحيد والصلاة، وقال: علم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني قالوا هذا هو الأصل. عند المالكية أيضا لا يجوز، يعني عندنا الآن شوف المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز نقل الزكاة. ويقولون عند المالكية يقولون لا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر، إلا أن يكون أهل ذلك البلد أشد حاجة. نعم. عند الحنفية يجزئ، يعني يجوز لكن يكره، النقل جائز لكن مكروه. قالوا كالزكاة، يعني الأضحية كالزكاة، إلا أن ينقلها إلى قرابته أو قوم هم أحوج فتزول الكراهة. طبعا هذا الذي الآن معمول به الآن، يعني وإن كان يعني معمول به بتوسع طبعا بدون نظر إلى يعني هذا الأمر، فالواحد ممكن يتساهل في أنه يضحي خارج البلد، لكن إن شاء الله هذا جائز ما دام أن مذهب الحنفية عندهم الجواز، يعني عندنا مخرج. ثم الأصل في هذا الإخوان المسلمين أمة واحدة، يعني هذا يقوي هذا، وأيضا يعني ممكن يقال تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم، مقصود يعني الجنس، الله أعلم. وخاصة أن حتى الذين لا يجيزون يقولون إذا كان هناك حاجة أشد فيعني يجوز بل تزول الكراهة. وهذا الآن هو الموجود الآن في بلاد المسلمين، يعني في الغالب يعني في نقل الأضاحي والزكوات يكون هذا للحاجة الماسة الموجودة في يعني دول المسلمين ممن يعني عندهم فقر، ربما بعضهم يعني ما يأكل اللحم يعني في السنة كلها إلا في عيد الأضحى، ما تدري سبحان الله. لذلك يعني نسأل الله تعالى أن يعني يتم علينا نعمته وأن يديم علينا النعم، نعم عظيمة، ومغمورون نحن في نعم الله تعالى، علينا أن نعرف قدر هذه النعم ونشكر الله تعالى، نعمة الإسلام والسلام والإيمان والأمن والعافية وسعة الرزق، فهذه نعم الإخوة، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني اليوم الأضاحي تخرج من بلادنا وبلاد الخليج إلى كثير من بلاد العالم، يعني في الزمن الماضي كانت مثلا كما يذكر بلاد الصومال كانت تبعث بالطعام والأضاحي لبلاد الخليج لغناها، وبلاد الخليج كان عندهم فقر سبحان الله. وهكذا تلك الأيام نداولها بين الناس حتى تعرف أن الله هو الذي يدبر الأمر وأن النعم تزول. رأيت واحد مطرشين مقطع كذا بصورة يقول والدي الشايب أيام يعني زمان يقول ذهب إلى لبنان، فيقول رأى واحد هناك يأكل يعني سندويش يعني الخبز، فبقي منه يعني لقمة فأخذها رماها وركلها بقدمه. وهذا سعود يعني اللي رأى هذا المنظر، واحد لبناني فعل هذا، فراح السعودي نصحه قال يا فلان اتق الله، هذه نعمة الله، كيف هكذا تركلها برجلك؟ يعني هو نصحه قال أما تخاف من الفقر أن الله يعني يقلب؟ قال نحن في لبنان، هكذا يقول له، نحن في لبنان ما عندنا فقر، الفقر عندكم في السعودية. هذا كان أيام زمان يعني، وسبحان الله انظر كيف الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور، الله المستعان. ثم ذكر أمرا أخيرا، قال لو وهب غنيا من الأضحية هبة تمليك، فعند الشافعية أن هذا ممتنع ولا يجوز للغني أن يبيعها، يعني هذا فرع عن المسألة الأولى. يعني مثلا لو أخذ جارك الأضحية وغني أخذ لحم الأضحية فقال ما أريد أكله خليني أبيعه أستفيد، يعني قلنا المضحي نفسه لا يبيع اللحم، طيب من أهدي له من لحم الأضحية أصبح هذا اللحم ملكا له، هل يجوز له أن يبيعه؟ فعند الشافعية لا يجوز، لا يجوز. قالوا يعني إن كان غنيا لا يجوز له، بخلاف الفقير المصدق عليه فإنه يجوز له البيع، هكذا قالوا، فرقوا بين الغني والفقير. الجويني قال: وكأن الأغنياء ضيفان الله على لحوم الضحايا، وللفقراء حظ من الصدقة على وجه، والضيف لا يوهب ولكن يطعم. يعني الضيف كما عرفنا، هذه مسألة ممكن مرت معنا، أنه لما يأكل من طعام الضيافة هذا باب الإباحة ليس باب التمليك، يعني هو ما يملك الطعام هذا، يقول أنا بأخذ من بيت فلان طعامه سأبيعه مثلا، لا، هذا من باب الإباحة، أباح لك أن تأكل من الطعام، ليس ملكا لك، وإنما أنت ضيف عنده تأكل. فيقول الجويني هذا ملحظ يعني لطيف في الحقيقة، لما قال يعني يقول هذه الأضاحي يعني هي من باب هي ضيافة الرحمن، فالأغنياء لما يأكلوا منها يأكلون باب الضيافة، فما يجوز له أن يبيع. هذا عند الشافعية، لكن عند المالكية يجوز لمن أهدي إليه شيء منها أو تصدق عليه أن يبيعه. قال أن هذا هو الأصل، ويملك الآن، هو يملك اللحم، فيجوز أن يبيعه. والله أعلم، هي مسألة يعني فيها تردد، والله أعلم. طيب، هذا يعني ما ذكره هنا في ما تقدم معنا، وبيوم الوقت يعني راح كله في الأضحية، لكن هذا إن شاء الله في خير، لأن هذا يعني مهم في هذه الأوقات. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على يعني هذه الأيام المباركة الفاضلة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. فالله الله الإخوة في العمل الصالح، في الإكثار فيها من الصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان والصيام والإكثار من ذكر الله وتكبيره، فهذا شعار هذه الأيام، الإكثار من التكبير. وهذا الإخوة يعني تجد بعض عامة الناس يجتهدون في هذا، فكيف بطالب العلم؟ طالب العلم أولى أن يقبل على طاعة الله تعالى، المقصود من العلم العمل، أما طالب العلم يتعلم ويدرس دقائق المسائل ثم لا يعمل بهذه المسائل العامة المشهورة، وهذا هو الدين الآن، الدين الله تعالى هو هذا، أن تقبل على تكبير الله وتعظيمه. وعلينا كذلك الإخوة أن يعني ننشر يعني هذا بين الناس، لأن كثيرا من الناس للأسف لا يبالي بموسم العشر من ذي الحجة، يعني سبحان الله رمضان له أجواءه الإيمانية، لكن هنا في العشر من ذي الحجة تجد كثيرا من الناس يعني لا يعني يبالي كثيرا. في رمضان سبحان الله الجماعة لها أثر، عندما يجتمع الناس على التراويح ويكون الصيام واجبا، تجد الإنسان خلاص لابد أن يصوم ويقرأ القرآن ويقوم الليل بالتراويح، لكن هنا هذا ابتلاء وامتحان من نوع آخر، الصيام على سبيل الترغيب وليس فيه شيء واجب هنا، وليس فيه اجتماع، فكل بحسب ما عنده من إقبال على الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله أن يوفقنا المحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.